أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في أدلة الاستصحاب، الدليل الثاني الذي كان حكم العقل. وقلنا في الدرس السابق أنه قد يدعى أن هناك ملازمة بين وجود الشيء في الزمان السابق وبين رجحان بقائه لاحقا، فالعقل يحكم أن الشيء إذا وجد سابقا وكان له تحقق في الزمان السابق فهو لا يزال متحققا، أو على الأقل يعني يحكم العقل برجحان بقائه والظن ببقائه إلى الزمان اللاحق. فالشيء الموجود سابقا، المحرز وجوده سابقا، سيكون مظنون البقاء وراجح البقاء. ثم أن هذا الحكم العقلي ينضم إليه ماذا؟ ينضم إليه الملازمة المدعاة، أنه كل ما يحكم به العقل فيحكم به الشرع أيضا. هذا كان ملخص الحكم العقلي في الدرس السابق الذي ذكرناه. المصنف الآن يبدي نظره في هذا الدليل العقلي فيقول: وعلى كل حال فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين. الوجه الأول في أصل الملازمة العقلية المدعاة، أصل أنه هل هناك حقا الحكم، هل هناك حكم عقلي يقول أن الشيء إذا وجد سابقا فهو سيكون مضمون البقاء راجح البقاء بمجرد الكون السابق؟ هل هناك ملازمة؟ كل ما كان سابقا موجود هو الآن راجح البقاء مضمون البقاء. يقول المصنف ما يعني بنحو الموجبة الكلية، كل ما كان موجود سابقا عند العقل يكون مضمون البقاء. هذا فيه مجال المناقشة. يقول المصنف في أصل الملازمة العقلية المدعاة، قال: ويكفي في تكذيبها الوجدان، فإنا نجد أن كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة ولا يحصل معها الظن بالبقاء ببقائها عند الشك لمجرد ثبوتها سابقا. إذن قد يشكك في أصل هذه الملازمة، مجرد وجود سابق، مجرد حالة سابقة، هذا كافي أنه يكون مضمون البقاء؟ يقول ما بنحو الموجب الكلي ما هو وجه ملزم ولا نسلم مثل هذه الملازمة، مجرد شيء موجود سابقا إذن فهو مضمون البقاء. لا، أقول مشكوك البقاء صحيح، مشكوك البقاء نعم، بس ما المضمون البقاء راجح البقاء؟ يقول لا نسلمها على الإطلاق، وبنحو الموجب الكلي جزء في بعض الحالات لبعض الخصوصيات يكون هناك ظن في البقاء، أما دائما ظن بالبقاء يقول مشكوك. نعم، شك بالبقاء يحدث كهبس كثير، احنا كلامنا في الشك بالبقاء ام في الظن بالبقاء؟ الدليل يقول هناك ظن بالبقاء بنحو حكم العقل. يقول المصنف هذا كاذب بالوجدان، يعني كذبه بنحو الموجب الكلية. هذا النقاش الاول. النقاش الثاني، على تقدير تسليم هذه الملازمة، افترضوا ان هناك نعم هناك ملازمة تقول ان الشيء بمجرد وجوده السابق فهناك ظن ورجحان ببقائه. يقول على تقدير تسليم هذه الملازمة، فعندنا اقصى ما يثبت بهذه الملازمة يحصل شنو؟ الظن بالبقاء. يلا افترضوا انه الشيء اذا وجد سابقا فهو مضمون البقاء، وان كان مضمون البقاء، حتى لو كان مضمون البقاء ما الفائدة من كونه مضمون؟ الظن يغني من حق شيء او لا يغني؟ المفروض ان الظن لا يغني من حق شيء، فكونه مضمون البقاء في نفسه ليس بدليل شرعي. لهذا قال ان اقصى ما يثبت بها يعني بالملازمة المدعاة حصول الظن بالبقاء، وهذا الظن لا يثبت به حكم شرعي. لماذا؟ لأصالة عدم حجية الظن المستفادة من قوله تعالى مثلا إن الظن لا يغني. قال: إلا بضميمة دليل آخر. هذا الدليل الآخر يدل على حجية هذا الظن بالخصوص، بأن يقول الظن بالبقاء المستفاد من حكم العاقل هذا حجة. يقول جيد، إذا كان أكو دليل إحنا بعد نحتاج نطول المسافة. افترض هذا الدليل اسمه ألف، هذا الدليل ألف شو يقول؟ يقول إذا كان عندك ظن بالبقاء فهو حجة إذا استفدته من حالة سابقة. جيد، فالدليل شو يقول؟ هذا الدليل العقل. الدليل العقل يقول أنا أستدل بالعقل. أقول له وين استدلت بالعقل؟ يقول العقل يحكم أنه إذا كانت هناك حالة سابقة فهي مضمونة البقاء، هاي مقدمة. وبعد وإذا كانت مضمونة البقاء فالدليل ألف، عرفتوا يا ألف؟ نسيتوا. فالدليل ألف يقول كل ما كان مضمون البقاء فهو حجة. أعيدها، مو حتى تعرفون شنو ألف. ألف هو دليل خارجي غير الملازمة العقلية. ألف مثلا رواية، افترض عندنا آية قرآنية ما أدري حسب ما هو، ما لقى مثال، بس يقول افترض، نفترض أن هناك دليل إحنا ما شفناه. هذا الدليل شو يقول؟ يقول إنه إذا كان عندك ظن بالحالة السابقة فهو حجة، حجة، وأنا حجة شرعية، فهذا الدليل نفترض اكو رواية، افترض اكو رواية من باب الفرض فرض المحال، افترض اكو رواية تقول الظن هذا الظن الخاص بالبقاء هذا حجة، جي اذا كان حجة خلنا نسميه الف من باب التمثيل، هذا الدليل اسمه الف. نرجع لكلامنا، ما هو دليل الاستصحاب؟ قالوا دليل الاستصحاب حكم العقل. ما هو حكم العقل؟ اذا كانت لديك حالة سابقة فالعقل يحكم بمضمونية بقائها شو وقت لاحقا، واذا كان مضمون البقاء الظن لا يغني من الحق شيئا. فشي جاوبك اخيرا؟ يقول لك حجة بواسطة يا هو. يقول لك خليش طول المسافة، خلوا من البداية يقول لي انا دليل الف، بعد تسويها فتقول لي حكم عقل وملازمة، هذا تطويل للمسافة، واضح شلون؟ وهذا الظن وين وصلنا؟ قال الا بضميمة دليل اخر يدل على حجية هذا الظن بالخصوص ليستثنى مما دل على حرمة التعبد بالظن. لكن وين الشأن وكل الشأن في إثبات هذا الدليل؟ وين عندكم الدليل ألف تجيبونا؟ هذا أول إشكال. فلا تنهب هذه الملازمة العقلية على تقديرها دليلا بنفسها. إذن مو الدليل ما راح يكون الملازمة العقلية، راح يكون الدليل هو نفس ألف، هذا الملازمة العقلية ما راح يصير دليل، ألف راح هو يصير الدليل. فجيبونا ألف خلينا نشوف نناقش شنو رواية آية ما ضفتين في المطلب شو. ولو كان هناك دليل نفترض ألف على حجية هذا الظن بالخصوص لكان، يعني هذا الدليل أو لكان هو الدليل، مو ألف مو العقل مو العقل، لكان هو الدليل مو الحكم العقلي، هو الدليل على الاستصحاب للملازمة التي هو نحن محل كلامنا، وإنما تكون الملازمة مو دليل إنما شنو محققة لموضوعه. إن هو شيء موضوع الدليل شي يقول ألف، موضوع ألف يقول أكو ظن بالبقاء، شلون يتحقق الظن بالبقاء؟ من خلال الملازمة المدعاة انه كل ما كان موجود سابقا فهو مضمون البقاء. فرق بين ان يكون حكم العقل هو دليل الاستصحاب، وبين ان يقال لا هو محقق لدليل الاستصحاب، بينما فرض الكلام انه يدعى انه هو الدليل. وعلى قولة المصنف الشأن كل الشأن في اثبات هذا الدليل الاجنبي اللي هو فرض مالك، ماكو الف، هذا الف مجرد فرض، ماكو لا رواية لا آية تدل على حجية هذا الظن بالخصوص. راح تشكل اشكال جيد تقول لا هم منتبهين، اصحاب الاشكال منتبهين، هم ما قالوا ما عندنا دليل، هم ما قالوا الظن بما هو، هم نرجع لدليلهم، هم قالوا هذا ما حكم به العقل اللي هو شنو هذا؟ اذا كانت هناك حالة سابقة مجرد وجود حالة سابقة سيكون هناك شنو ظن ورجحان ببقائها. هاي صغرى، انت تصل لساعة تناقش الصغرى، كمل الكبرى مالتهم شنو. وكل ما حكم به العقل يحكم به من؟ هذه ليش ما ناقشتها؟ نحكي على الشيخ مضبط نقول له شيخنا ليش ما تناقشها؟ انت تناقش الاصل الملازمة وناقش هاي الفكرة مالتها. مصنف يقول جيد احسن خوش نمشي وياك، لو سلمنا انه اكو ملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع، المصنف يؤمن بهذه الملازمة، ما نريد نناقش هاي الكبرى وهي المفروض صحيح عند المصنف على الاقل، لكن افترض انه صح ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ولكن نريد النتيجة بالدقة من دليلهم. ما هي النتيجة؟ هل النتيجة حجية الاستصحاب لو النتيجة أمر آخر؟ ما فهمت سؤالك، عيدوا استدلالكم وأنا بينكم شنو سؤالي. استدلالنا كالآتي، إذا كانت هناك حالة سابقة وهناك بحكم العاقل شنو شيخ عمر؟ كان هناك بحكم العقل شنو؟ ظن ببقائها بالحالة السابقة. ويأتي الشارع شي يقول، أو يأتي المقدمة تقول كل ما حكم به العاقل يعني شو يحكم الشارع بعد؟ الشارع شو راح يحكم بالملازمة؟ هم بالظن بالبقاء. شو تقصد إن الشارع يحكم بالظن بالبقاء؟ شو شلون صار الترتيب؟ بالنتيجة بالدقة صار هكذا الكلام، أن الشارع إذا سلمنا بالملازمات كلها أن الشارع سيحكم بمن؟ بالظن ببقاء الحالة السابقة. شو تقصد إن الشارع يحكم بالظن؟ ما مقصود؟ هاي عبارة فيها مجال الكلام كثير. ما هو مقصودكم أن الشارع يحكم بظن البقاء؟ احتمالات، ما هي الاحتمالات؟ قال ثم ما المراد من قولهم أن الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقلاء؟ فإن هذا الكلام على إطلاقه موجب للإيهام وموجب للمغالطة، فإنه إن كان المراد أن الشارع يظن وما عنده يقين فهذا يحتاج رد على هالكلام، ما يحتاج انه يظن بالبقاء كما يظن لسائر الناس الناشئ من جهل وكذا، هذا حاشا جل الله ان يوصف بمثل هذا الوصف، انه يظن، انه الله يظن بالحالة السابقة، ما عنده يقين ولا عنده كذا، هذا مو هذا ما يحتاج نناقش به، هذا باطل. زين ما شو المقصودكم؟ لا اذا تقول انه مو مقصود الله يظن، شنو المقصود؟ احنا العقلاء يظنون صحيح، والشارع شنو هم يظن بالحاله السابقه؟ مو هذا الاحتمال. شنو احتمالكم؟ لا. وان كان المراد انه يعني الشارع يحكم بحجيه، بحجيه ماذا؟ بحجيه هذا الظن الرجحان. يقول لا احنا نقصد ان الشارع يحكم بانه حجه، مو يظن الشارع، ما يظن. لا احنا شنو نقول؟ اذا كانت هناك حاله سابقه فالعقلاء او العقل خلينا نقول يظن بمن ببقائها، والشارع من العقلاء سموهم العقلاء، ما هذا اسم الشارع. هناك ملازمه بين ما يحكم به العقل اللي هو شنو حكم العقل هسه هو بمن؟ بظن البقاء، وما يحكم به الشرع. يعني الشرع هم يحكم بمن؟ بظن البقاء. يقول ايش تقصد يحكم بظن البقاء؟ يحكم بظن البقاء يعني يظن مثلنا. يقول لا يجعله حجه. يقول له ماكو شيء، هاي كلامك ما يدل على ذلك، استدلالكم لا يدل على ان الشارع يجعل الظن حجه. كل استدلالكم انه العقل يرجح بقاء الحاله السابقه بالعقل، فالشارع ايضا سيرجح شنو؟ بقاء الحاله السابقه. ماكو هو لو كان العقل يحكم بحجيه الحاله السابقه جاء قلنا مثلا كل ما حكم به العقل هم يحكم به منه الشرع. ملازمة تماما لا تقتضي الحجية. كل اللي دليلكم خلينا نعيد دليلهم، خاف ما فهمت دليلهم كالآتي: إذا كانت هناك حالة سابقة فالعقل يحكم، هاي يحكم معناها يجعله حجة، يعني الحكم العقل النظري. العقل يرى، شو نعبر حتى وخر من عندكم فكرة حجة، العقل يرى أنه لا يزال باقي، أو بعبارة أخرى يرى العقل أنه مضمون البقاء. جيد، الشارع إذا يحكم مثل حكم العقل هم شنو معناه؟ يرى أنه ماذا؟ هم مضمون، يرى أنه مضمون البقاء، يعني مو يجعله حجة، جعل الحجية غير يرى أنه مضمون البقاء. فدليلكم لا يدل، أو دليلكم لا يتلائم مع النتيجة. قال: فهذا لا تقتضيه الملازمة، بل يحتاج إثبات ذلك إلى دليل آخر كما ذكرنا. زين، شنو مقصودكم من قولكم الشارع يحكم بالرجحان؟ وإن كان المراد أن الشارع أنه يحكم بأن البقاء مضمون، مو عنده حتى تشكل عليه، لا مضمون وراجح عند من؟ عند الناس، أي يعلم يعني الشارع بذلك، يعني بكونه مضمون عند الناس، هذا صحيح تقتضيه الملازمة، هذا تقتضيه الملازمة. فأصل الكلام هكذا: العقل إذا رأى شيئا سابقا فهو يحكم بأنه مضمون، وكل ما حكم به العقل يحكم به الشرع، فالشرع أيضا يحكم بأنه مضمون، مو عنده، مو الشارع هو يظن، لا الشارع سيحكم أن بقاء الحالة السابقة مضنون عند الناس. هذا بيشكال الكلام؟ لا، هذا كلام صحيح، ملازمة صحيحة، لكن هذا الكلام وين؟ وحجية الظن وين؟ احنا اللي نقول حجة، هذا مو حجة الشارع. الشارع إذا حكم بأن هذا ظن عند الناس يعني حجة عند الناس، ها؟ فالقياس نفس الشيء، القياس هذا الحنفي اللي منقبل به احنا، هم العقل يحكم بأنه يعني يولد الظن، والشارع هم يحكم بأنه يولد الظن عند الناس، كافي أن يكون حجة؟ ماكوش ملازم ولا. قال: أن يعلم بذلك، فهذا وإن كان تقتضيه الملازمة، ولكن هذا المقدار غير نافع ولا يكفي وحده في إثبات المطلوب اللي هو حجية هذا الظن، إذ لا يكشف مجرد علمه بحصول الظن عند الناس عن اعتباره لهذا الظن ورضاه بهذا الظن، وإلا القياس نفس الشيء يرد عليه. والنافع في الباب إثبات هذا الاعتبار من قبله للظن حجة، لا أنه يحكم، لا حكمه بأن هذا الشيء مضمون عند الناس، البقاء عند الناس مو كافي هذا. الدليل الثالث: الإجماع. نقل جماعة الاتفاق على الاعتبار الاستصحابي، منهم صاحب المبادئ مبادئ الوصول للإعلام الحلي، على ما نقل عنه، إذ قال: الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيل هذا الحكم أم لا، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. هذا النقل هو للعلامة الحلي. يقول المصنف: إن تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكل جدا. لماذا؟ إجماع هو اتفاق، وين الاتفاق؟ لوقوع الاختلافات الكثيرة فيها، يعني في هذه المسألة كما سبق، بل نقل كما نقلنا عن الشيخ الأنصاري يقول: يصعب حصرها وإضاعة العمر في حصرها، يعني من أقوال كثيرة جدا جدا. فإذا تقول أقوال كثيرة كيف يقال أنه حصل إجماع واتفاق؟ إلا أن يراد منه من الإجماع أو من من الإجماع المدعى حصول الإجماع مو بالجملة على كل التفاصيل، وإلا مستحيل تفاصيل ما تفقهم، هم ما تفقوا على التفاصيل. نعم هم هاي الأقوال اللي لخصها الشيخ الأنصاري به 11 قول، وهو قال من لخصها قال لك بعد أقوال جدا كثيرة ها يصعب حصرها، خلينا نقول فد 100 قول، هاي ال 100 قول مع كثرتها لكنها تتفق في شيء وهو شنو؟ هل استصحاب حجة؟ استصحاب حجة طبعا ما عدا القول الثاني، القول الثاني يقول ليس بحجة مطلقة ما عدا القول الثاني، لكن اجمالا خلينا نقول في الجملة اكو استصحاب، اكو استصحاب حجة، لكن ما هو الحجة لاستصحاب الحجة؟ ما هي تفاصيله؟ الكلام فيه خلاف طويل زين او كبير. قال ان تحصيل الاجماع كذا قلناها، قال الا ان يراد منه حصول الاجماع في الجملة على نحو الموجب الجزئي، يعني بعض الاستصحاب الحجة في مقابل السلب الكلي ليس لا شيء من الاستصحاب حجة، لا هذا السلب الكلي احنا من قبله في مقابل انه بعض الاجماع حجة، اسف بعض الاستصحاب حجة في مقابل السلب الكلي، وهذا الاجماع بهذا المقدار قطعي نقبل المصنف يقول ما نناقش فيه لانه حقا يمكن تحصيل الاجماع بهذه الطريقة باحدى الطرق التي يستكشف في هذا المعصوم المتقدم اللطف او الحس او الحس او غيرها، لكن يقول اتفاقهم نعم اتفقوا اجمالا على حجية الاستصحاب. ألا ترى أن الفقهاء في مسألة من تيقن بالطهارة وشك في الحدث أو الخبث قد اتفقت كلمتهم من زمن الشيخ الطوسي بل من قبله إلى زماننا الحاضر على ماذا؟ على ترتيب أثار الطهارة السابقة بلا نكير منهم، فهذا يدل على ماذا؟ أنهم طبقوا شنو؟ طبقوا الاستصحاب على قولته يقول بلا نكير ما حد خالف، إذن فهذا يدل على حجية الاستصحاب في الجملة. راح تشكل عليه تقول لا يجوز هم طبقوا قاعدة أخرى غير الاستصحاب، أقول لك يا هي تقول لي قاعدة المقتضي والمانع مثلا تشبه المطلوب، قاعدة اليقين المصنف يقول لا وكذا نعفو هاي وكذا بعد وكذا في كثير من مسائل ما هو نظير، هسه هذا دفع الإشكال. ومعلوم أن فرض كلامهم في مورد الشك اللاحق في قبال يا شك فيخرج يا قاعدة، لا في مورد الشك الساري فيكون حكمهم بذلك من جهة قاعدة اليقين، بل حتى ولا من جهة قاعدة المقتضي والمانع، فيقول انت لاحظت كلماتهم هم ممكنهم لا بالشك الساري ولا بالمانع الجديد يعني تكون قاعدة المقتضي لا هو استصحاب. والحاصل ان هذا ومثله يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب في الجملة في قبال السلب في مقابل السلب الكلي، وهذا قطعي بهذا المقدار. تقول لي زين مو من الاقوال من ضمن الاقوال وهو القول الثاني من ضمن الأقوال وهو القول الثاني المنسوب للسيد المرتضى أنه لا شيء من الاستصحاب حجة، شوين الاتفاق واضح عيد الإشكال. القول الثاني أنه ليس بحجة يعني الاستصحاب ليس بحجة مطلقة، فهذا مو يتناقض مع ليس يتناقض هذا مع مع ادعاء الإجماع. طبعا يرد على هذا أولا أنه إحنا لا نشترط في حجة الإجماع أنه لا يخالف أحد إلا على بعض المباني في الإجماع، مو تقدم انه احنا من نقول اجماع مو شرط انه الجميع ولا مخالف ولا يصير ضرورية، مو اجماع صار مسألة ضرورية، هاي اول شيء هاي اول نقض. ثاني نقض مصنف راح يوجه يقول حتى ذول اللي قالوا بعدم حجية الاجماع عدم حجية عفوا الاستصحاب انما قال يحتمل انه مقصودهم عدم حجيته من جهة يا جهة، يقول يقصد يجوز السيد المرتضى مثلا من يقول عدم حجية الاستصحاب يريد ان الاستصحاب ليس بحجة في خصوصي اذا كان دليله العقل، لان سيد المرتضى كما نحن قبل قليل لم نرتضي دليل العقل هذا اللي قرينا قبل شوي، فلعل مقصود هؤلاء الذين نفوا حجية الاستصحاب نفوه لأن دليله العقل، فقالوا إذا كان دليلكم هو عليه العقل فنحن ليس عندنا حجة. يقول أما إذا تستدل عليهم بأدلة أخرى قد لا يقال بأنهم نفوه، حسنا هذا مجرد يعني احتمال. قال يقول المصنف ويمكن حمل قول منكر الاستصحاب مطلقا، يمكن حمله على ماذا؟ على انكار حجية الاستصحاب من طريق الظني لا من اي طريق كان، في مقابل من قال بحجيته لاجل تلك الملازمة العقلية المدعاة يعني بحكم العقل، واضح الكلام؟ نعم دعوى الاجماع على حجية مطلق الاستصحاب التفاصيل يعني التفاصيل بها اجماع على كون الاستصحاب حجة، الجواب شنو؟ لا الجواب مستحيل، التفاصيل كثيرة جدا، قلنا أن الأقوال كثيرة جدا، نحن نقول الاستصحاب حجة وين؟ بالجملة لو في الجملة؟ في الجملة. قال نعم دعوى الإجماع على حجية مطلق الاستصحاب أو في خصوص ما إذا كان الشك في الرافع. هاي بعض التفاصيل اللي هو قبل التاسع. في غاية الإشكال ما تدعي الإجماع حجة عفوا الاستصحاب حجة في التفاصيل، يقول في غاية الإشكال خاصة بعد ما عرفت إني من تلك الأقوال ومن كثرة الأقوال وعدم حصرها كما ينسب إلى الشيخ الأنصاري. الدليل الرابع وهو أهم الأدلة الأخبار، وهي العمدة في إثبات الاستصحاب وعليها التعويل. وإذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم حجية خبر الواحد، هذا جيد من هذه الجدة فعلا مضافة إلى أن ليست فقط أخبار آحاد فقط إنما مستفيضة كثيرة جدا ومؤيدة بكثير من القرائن عقلية ونقلية. وإذا كان الشيخ الأنصاري قد شك فيها بقوله هذا جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها، هذا إشكال من الشيخ الأنصاري، يقول هي صحيحة هو أخبار بس الصحيح منها سندان غير ظاهر دلالة والظاهر منها دلالتان غير صحيح سند، يقول هاي مشكلة لو من جهة السند بها خلل لو من جهة الظهور بها خلل. المصنف يقول هاي عبارة الشيخ الأنصاري صحيحة، هو يقول صحيح هذا كلامه، فإنها في الحقيقة هي جل اعتماده في مختاره، هو نفسه اختار الأخبار، اختار الاستدلال بالأخبار على حجيته، فهذه حجية لا تعبى بها لأنه بعدين هو استدل ليش، وقد عقب هذا الكلام نفسه بقوله فلعل الاستدلال بالمجموع، إذا بالمجموع يعني يصير ما يسمونه شنو التعاضد، هذا يعني يجبر بعضها شنو وهن بعض آخر، فالجانب الضعيف في الدلالة سيجبره جانب الجانب الآخر اللي هو قوي قوي السنة سوف يجبر ضعيف الدلالة والعكس بالعكس، يكون هناك شنو التعاضد والنظر إليها بالجملة أو نعم بالجملة يعني جميعا تنظر إليها جميعا، فإذا نظرت إليها جميعا يحصل ما يشبه التواتر اللي سميناه المعنوي، تذكرون التواتر المعنوي، التواتر المعنوي أخبار كثيرة كل واحد منها لعله ضعيف من جهة لكن مع لحاظ الجميع سيحصل القطع بأمر واحد متفق عليه. قال فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد، تعاضد تأييد تجابر واضح أنه أحد ما يجبر ضعف الآخر، ثم أيدها بمن أيدها بأخبار واردة في موارد خاصة، لأن الأخبار الاستصحاب على قسمين، أخبار تذكر الاستصحاب بصورة عامة يعني لا تتكلم عن يقين خاص وشك خاص، تقول اليقين لا ينتقض بالشك بنحو الكبرى الكلية، بعض الأخبار خاصة لا يشجع على هذا اليقين الموصوف بهذا الوصف هذا ما انتقض بالشك وهذا خبر خاص قد إذا استفيد منه حجية الاستصحاب فيستفاد منه حجية الاستصحاب في هذا المورد، يسمونه شنو من الأخبار الخاصة لا تشكل عليه تقول ما عندنا أخبار عامة مثل ما أنت قلت، لا أكو أخبار عامة وكثيرة، لكن الوهم اللي يصير عند السائل أنه يتوقع أن السؤال يحول المورد إلى مورد خاص، ولا يخفى عليكم أن السؤال هو دائما سؤال خاص، نادرا ما يجي واحد يسأل بصورة عامة مع غض النظر عن خصوصية، لا هو السؤال يجي خاص لكن الحمد لله الجواب يجي عام بقرائن، كما لو قال أن اليقين لا ينقضه الشك أبدا، هاي أبدا شنو إشارة لأنه ما مخصص المورد، واضح؟ حتى وإن كان السؤال زرارة عن دم الرعاف إذا أصاب ثوبه، الإمام يقول دعك من هذا المثال، الفكرة أن اليقين لا ينقضه الشك أبدا، واضح؟ فيخاف تشكل عليه تقول شو الأسئلة خاصة، جاي أسئلة لازم خاصة، واضح؟ ودائما هي الصغريات هي اسم الصغرى، دائما الصغريات تكون جزئية، ها؟ لكن وين الفكرة؟ الفكرة في الكبرى إذا كان بها قرينة على الكلية أو هي كلية بعد جيد تكون نافعة. وملخص الكلام هناك بعض الروايات الإمام يخشى على يقينه، هو أكو قرآن يقول يقينك هذا يقينك هذا لا ينتقض، لكن بعضها بها كلمة أبدا بها أن اليقين لا ينتقض بالشك بما هو كذا، يعني يذكر أنه أصل اليقين وأصل الشك مع غض النظر عن خصوصية سؤال السائل. قال وعلى كل احتمال وعلى كل حال فينبغي النظر فيها يعني في الروايات لمعرفة حجيتها ومدى دلالتها، ولنذكرها واحدة واحدة فنقول سوف نذكر هنا الروايات العامة، أما الروايات الخاصة المصنف ما راح يذكرها. الرواية الأولى صحيحة زرارة الأولى، زرارة له ثلاث روايات هنا أو ثلاث صحاح، أولى ثانية ثالثة، وهاي صارت اصطلاح بعد، صارت اصطلاح في علم الأصول. من تسمع يقول لك وين وصلت؟ تقول لو وصلنا في الدرس مثلا إلى صحيحة زرارة الأولى بالدرس، سواء كان درس السطح أو حتى بالبحث الخارج، يقول له وين وصل الأستاذ؟ يقول له قاعد نناقش صحيحة زرارة الثانية. وين وصلت للثالثة؟ هاي الثالثة الثانية الأولى صارت عهدية، بعد صار ترتيب ثابت، يعني نوع من الاصطلاح بعد صار. فإذا قال لك الأولى يعني صد هاي الأولى، هاي اللي راح نقرأها، ثانية الثانية اللي وراها، ثالثة الثالثة، يعني مو هذا مو ترتيب شيء، ترتيب كيفي من المصنف، مصنفها متبع اصطلاح. واضحت من باب الملاحظة الفائدة. صحيحة زرارة الأولى وهي مضمرة، الرواية المضمرة لم يذكر فيها المسؤول إلا بنحو الضمير، عود عليه سألته قلت له، لعدم ذكر الإمام المسؤول فيها. فإذا المشكلة شلون تقولون صحيحة؟ لا هي صحيحة من جهة سندها، يعني من الكليني مثلا إلى زرارة الرواية صحيحة، لكن الصحة والفساد، الصحة وعدم الصحة ما تتناول. احنا بس احرز لي المسؤول، هل المسؤول امام معصوم ام المسؤول شخص عادي؟ هنا المشكلة، نخاف من هذه، مو من جهة انها في مقابل الصحيحة مثلا يقال انها ضعيفة، لا هي مو ضعيفة السند، هي قوية السند. مشكلتها في المسؤول، من زرارة سأل من؟ فهنا تجي قاعدة عندهم يقولون ان المضمرات مو دائما نفضها، انما المضمرات هناك قرينة من جهة من هو السائل نفسه، أقصد بالسؤال يعني الراوي هاي المرة، ذاك المسؤول الإمام، يعني إذا فرض ما هو الإمام اللي يسأل زرارة، فنشوف زرارة مثلا زرارة بينما شخص آخر فلان المعروف، فهنا مثلا قليلة السائل، إن السائل أمثال زرارة هل يسألون من كل أحدهم؟ هو زرارة نفسه فقيه، هو زرارة فقيه، فهذا الفقيه هل يأخذ حكمه من إنسان عادي؟ حتى إذا كان فقيه آخر، حتى إذا كان من فقيه آخر، فمقتضى أنه يعرف أن زرارة في مقام نقل روايات، ينقل روايات كثيرة وينقل روايات عن الأئمة، فمقتضى عدم خيانته وعدم، ومقتضى كونه يوضح أنه ينقل عن الإمام المعصوم. فإما أن يذكر سألت الباقر أو نقول سألته يقصد الباقر، وإلا إذا كان يسأل شخص آخر غير الباقر فقيه مثله، يسأل محمد بن مسلم أو يسأل فلان من أمثاله من طبقته، لكان من الخيانة أن لا يوضح. ليش؟ لأن إحنا هو يعلم أنه هو روى عن الأئمة كثيرا وتنقل روايته ويقول سألته، يصير خيانة للناس، لأن الناس سوف تفهم أنه هذا من الذي سأل، هو يسأل معصوم، فلابد أن ينصب قرينة إذا سأل غير الإمام. أما إذا سأل الإمام ما يحتاج، أنه على الأصل هو دائما يسأل من؟ يسأل المعصوم. وأسباب الإضمار كثيرة بحثت في محلها، من ضمنها التقية، من ضمنها تقطيع الروايات. تقطيع الروايات كان سبب مهم في الإضمار، يعني هي الرواية في نفسها مسندة غير مضمرة، لكن اللي قطعها سواها مضمرة. بحث في محله قال ولكن، زين هسه مضمرة شلون تعالجها؟ الشيخ الأنصاري يقول لا سهلة، ولكنه كما قال الشيخ الأنصاري لا يضرها الإضمار، والوجه في عدم الإضرار شنو؟ أن زرارة لا يروي عن غير الإمام، سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان. يعني الشيخ الأنصاري يقول حتى هم أكو شاهد في الرواية على أن الذي سئل هو إمام، فكلام الإمام إمام الكلام، وكلامه بليغ، كلامه الذي سيأتي كلام يشهد على أن المتكلم هو معصوم أو يشهد على أن المتكلم هو إمام. فهذه قرينة ثانية، قرينة في السائل أنه زرارة، وقرينة في المسؤول، ها من جهة قرينة في الرواية، آسف، أن الرواية هي رواية تبين حكم بدقة عجيبة، مما يعني يرجح أو يقال أنه المسؤول هو نفسه معصوم، بالإضافة لما ذكرته من قليلة أن زرارة لا يخون، ولو سأل غير المعصوم للزم الخيانة، لأن الناس تفهم من زرارة أنه يسأل من؟ يسأل المعصوم. أنتم مثلا نسحنا إحنا كطلبة علم، يجيك واحد يقول لك ما حكم المسألة، تقول له والله سألته فقال لي كذا وكذا في المسألة، هو شي تفارغ بينا، سألت المجتهد غير، طلعت أنا شنو سألت صديقي، سألت البقال، سألت خيانة أكيد. هو أنا من شأني، خاصة هو سألني عن حكم شرعي، من شأني أنا أسأل منه الأعلى مني اللي هو الفقيه اللي هو قاعد يسألني عن فتواه، أنا قلت سألته وأخذ منه سألت، سألت إنسان عادي تماما، لا هذا تماما تسمى خيانة وتسمى يعني تعمد في التفهيم الباطل. قال سيما كذا، والمنقول عن فوائد العلامة الطباطبائي، العلامة الطباطبائي مقصود به السيد محمد مهدي بحر العلوم، له كتاب الفوائد، فمنقول عن هذا الكتاب أن المقصود به الإمام الباقر. فالعلامة الطباطبائي السيد بحر العلوم نقل هذه الرواية مسندة، نقلها غير مرسلة، هاي هم فالتأييد مهم يعني منين جابه ما ندري، بس على كل حال الرجل احنا ثقة بتحقيقه الرجل مو ينقل شيء، الرجل يعني شلون اسندها بس هو رواها بطريقة انها مسندة، فهذا هم يؤيد كلامنا. فيقول المقصود به الإيمان الباقر. على كل حال قال زرارة قلت له الرجل ينام وهو على وضوء لوضوء، الوضوء بما هو فعل وما يصير واحد ينام عليه بالضم، فالمراد به وضوء يعني شنو؟ يعني أثر الوضوء، أثر الوضوء اللي هو شنو؟ الطهارة. وهذا وهاي الكلام حفظوه لأنه سيأتي إنه هذا الكلام يتبع إشكال مهم، أشكالهم بعض الأثناء يقول اليقين تعلق بشيء غير ما تعلق به الشك، فمنا نجاوب نقول لا اليقين والشك تعلق بشيء واحد، لأنه هنا مراد وضوء يعني شنو؟ أثر الوضوء، ما يحتاجها ما يحتاج تكلف، هي مبينة، يقصد ينام على وضوء يعني ينام ويتوضأ بنحو المصدر بنحو يعني الفعل، لو ينام مع أثر الوضوء اللي هو شنو؟ اللي هو طهارة، مقصود واضح جدا يعني كيف ينام الشخص على وضوء، يعني كيف ينام على فعل المراد طبعا لا يخفى عنه لعله تبرك واضحة انه كفرق بين الوضوء كفعل اللي هو المعنى المصدري اللي هو الحركات هذه حركات، وبين الوضوء او عبر عنه بالوضوء اللي هو شنو؟ اثر هذا الوضوء، اثر الطهارة، الاثر اللي هو شنو؟ الطهارة. ولا يخفى عنه كلام زرار حدث عن الطهارة، هذا خلوها في ذهنكم لما يفيدكم في دفع الإشكال القادم. على كل حال الرجل ينام وهو على طهارة على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ الخفقة تحريك الرأس بسبب النعاس، ففي واحد إذا نعس يقوم يحرك رأسه يعني يفقد السيطرة، إنه هو راح ينام أو ينام إلى حد ما مثلا نقول فيفقد السيطرة على رأسه فينزل رأسه، من ينزل رأسه ويحسي ينتبه، فالخفقة تحريك الرأس بسبب النعاس، يقال خفق برأسه أخذته سنة النعاس فمال برأسه دون سائر جسده. فزرارة يقول هو الرجل ينام يا نوم، النوم العرفي لا يخفى عليكم وإيش النوم العرفي؟ النوم العرفي إحنا أدنى عرفا له مراتب، يبدأ بأن يستلقي الإنسان مثلا إذا كان ينام يستلقي، بعضهم ينام وهو واقف ينام وهو جالس، فإذا استلقى الإنسان وغمض عينيه عرفا يسمونه نعم، من غمض عينيه يقول هذا نام موجي، هاي أدنى مرتبة بمراتب النوم، وأعلاه بعد أعلاه الآن يشخر ما إيش يسوي موجي، لكن أدنى مرتبة إياه مجرد يغمض عينه مستلقي عادة مش يسمي نام، هاي مرتبة ضعيفة جدا من مراتب النوم العرفي، وأعلاه بعد واضحة زين. فيقول الرجل ينام على وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ يعني أنا أشوف نايم لكن أعرف، وأنا أعرف أيضا أن النوم من نواقض الوضوء، واضح؟ شوين سؤالك؟ النوم من نواقض الوضوء، بس يا نوم هذا هل هناك منازمة بين النوم الشرعي، هذا راح أسميه نوم شرعي، النوم الشرعي هو النوم الناقض، خاف أسميه شرعي، النوم الشرعي ينقض الوضوء، النوم العرفي أنا عرفة يا أخوان من أهل العرف، السؤال ما هو حد النوم الشرعي؟ هل الخفقة والخفقتان مجرد انه جسمه انه وصل لمرحلة انه يحرك راسه من سنة النعاس كذا، هذا كان نوما هو نوم عرفي، لكن هل هو نوم شرعي ام لا؟ مجرد غمض عينه هذا نوم شرعي ام لا؟ السؤال عن شنو؟ عن موضوع بعد احراز المفهوم ام عن مفهوم؟ ما واضح الآن، أنتم لو واضح السؤال شاء واضح الجواب عندكم، إذا قلنا المفهوم واضح إذا مو يعرف النوم الناقض، إذا كانت الشبهة موضوعية فهو النوم الناقض يعرف زرارة ولا ما يعرف؟ ها يعرف المفهوم، هو معنى الشبهة الموضوعية يعني إنه يدري المفهوم، أعرف النوم الناقض لكن اشتباهي في هذا المصداق، هذا احتمال، مرة احتمال لا هو أصلا ما يعرف مفهوم النوم الناقض، هو يعرف مفهوم النوم العرفي بس ما يعرف مفهوم النوم، فيسأل عن مفهوم النوم الناقض وعن هذا الذي ينقض الوضوء منه، فهذا ما أسميه الشبه المفهومية. الشبه المفهومية هو أنه لا يعرف مفهوم النوم الناقض، بعد أسألين السؤال واضح الجواب تكون سؤاله عن مفهوم عن مصداقه ها؟ جيد هسا أجمعتم، فالسؤال صح عن مفهوم عن شبه مفهومية. أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. إذن الإمام عليه السلام بهذه العبارة وضح مفهوم النوم الناقض بأنه النوم الغالب على أي شيء، ها على قوله بقوله فإذا نامت العين مو بس العين وياها شنو؟ الأذن. يقول لا العبرة مو بنوم العين فقط، العبرة بنوم القلب. زي نوم القلب شلون استكشفه؟ تستكشفه بنوم الأذن. ها؟ فإذا اجتمع نوم الأذن ونوم العين سوف يكون شنو؟ يكون القلب قد نام. بعبارة أخرى هو هذا النوم الناقص. واضح؟ ملخص الكلام إنه هذا إجابة عن يا شبهة. ها؟ مفهوم. والإمام بين المفهوم ما بينه؟ بينه. قلت فإن حرك في جنبه، يعني في جنب هذا النائم، حرك شيء وهو يعني وهذا النائم ما يدري هو نائم، وإحنا حركنا فتشي ثقيل وفتشي بحركة جلبة وما لا يعلم. نجي هذا السؤال هم عن شبهة مفهومية لو عن شبهة موضوعية، بيان ذلك خلنا بينا قبل تجاوبون. زرارة عرف المفهوم ولم يعرفه؟ المفروض الإمام وضع له المفهوم. فإذا سؤال زرارة بعد عن المفهوم ما له داعي، ما له معنى. سؤاله هذه المرة عن المصداق المشكوكين، بعد أن عرفت أن المفهوم هو الغالب على السمع، يبقى غلبته على السمع بمجرد حفظ شيء ما يدري هذا كافي الغلب على السمع ليس هذا أمر مشكوك. فسؤاله عن شنو؟ عن شبهة موضوعية. ولهذا الشبهة خلوها في ذهنكم، الإمام عليه السلام إذا يجاوب جواب يتلائم مع الشاك، فالجواب يكون عن شبهة موضوعية ولا شبهة مفهومية، شبهة مصداقية ولا شبهة مفهومية. خمسمية طبعا الشبهة الموضوعية هي التي تكون غالبا محل الشك حتى عند المكلف. فالإمام عليه السلام شنطي ينطي قاعدة الشاك. عيد هذه، الإمام عليه السلام إذا أجاب بطريقة إن شككت إن تيقنت إن شككت، يتناول شنو؟ يتناول الجواب عن الشبهات الموضوعية، لأن هي المواضيع كثيرة لا متناهية على القول، فما ماكو قاعدة عامة. يجي المكلفين يشتبهون فيعطيهم قاعدة للشك. إذا السؤال عن الشبهة المفهومية، الإمام ما يقول له ما متأكد أنا شاك بيها. المفاهيم واضحة، مفاهيم واضحة، المشكلة وين تصير؟ بالمصادر. هذا هم دليل ثاني على أن السؤال هذا فإن حرك في جنبه شيء من سؤال عن يا شبهة مصداقية. عن شبهة مصداقية. القرينة الأولى أن زرارة فهم السؤال، فهم الجواب العفو وهو الجواب السابق. القرينة الثانية جواب الإمام، شوفوا جواب الإمام القادم كله يبتدي إن شككت تيقنت، شككت فكلامه بالشك وما لا يفترض الشك في الجواب عن الشبهة المفهومية. فقال الإمام عليه السلام لا. شنو لا يعني؟ شنو لا؟ شينفي؟ ها؟ أحسنتم كلامنا عن الوضوء، تنسون هو كلامنا الأول أيوجب الوضوء ورتب عليها زرارة السؤال الثاني فإن حرك في جنبه شيء، يعني شنو فإن حرك؟ يعني فإن حرك أيوجب الوضوء؟ لا لا ماذا بس هاي المرة عن شبهة موضوعية. فالإمام قال لهم بعد ما يوجب الوضوء لا حتى يستيقن أنه قد نام. شوف يستيقن في قبال من يشك حتى يجيء من ذلك. ذلك شنو؟ ذلك شنو؟ النوم. أحسنتم يا أحد من أمر بين. وإلا شو يعني وإلا؟ إن لم يأتي أمر بين أنه قد نام فإنه يبقى على شنو؟ يقين من طهارته الأولى، يبقى على يقين من طهارته. شوف لاحظوا كلامنا كله بالشك والطهارة، بالشك والعبو اليقين. ولا ينقض اليقين ولا ينقض أو ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقضه بمن؟ بيقين آخر. لاحظوا أن السؤال الثاني كان عن شبهة موضوعية، والجواب الإمام كذبه في الشبهات الموضوعية يبين حالات الشك، لأن الشبهات الموضوعية كثيرة وتنشأ من المكلف هذه المرة. أما الشبهات المفهومية لا يكترث فيها الشك، الإمام يجيب مباشرة. واضح الكلام أو لا؟ فملخص الكلام أنه الجواب اللي يتضمن قاعدة الاستصحاب ورد في السؤال الثاني أو في السؤال الأول؟ في الثاني. والثاني كان يضمن يا شبهة موضوعية، مما يسبب مشكلة أن لعله الاستصحاب حجة فقط في خصوص الشبهات الموضوعية. هذا المطلب اللي هسه هاي المداخلات الكثيرة راح المصنف يحكيها بهالكلام الآتي قادم. أعينوني بوضع المحتال، أعينوني بفهمكم السابق، يعني على معنى وين الرواية حاولت وين الرواية وياها وياها أشرح. أما إذا قريت الرواية بسرعة وقرينا فقهها على قولته في فقهها راح نرجع مرة ثانية نقرأ الرواية ويصير شنو يصير هذا المصنف ما موضح كله، يقول بقوله هسه وياه وياه راح تشوفون المسألة واضحة. يقول في فقهها الكلام الأول، البحث الأول في فقهها يعني في فهم متنها. لا يخفى أن فيها سؤالين، أولهما عن شبهة المفهومية. وين هي سؤال سريعا اللي هو شنو السؤال؟ أيوجب الخفض. واضح أصلا يعني ما يدري شنو مفهوم النوم الناقض. عن شبهة مفهومية يا مفهوم هو يسأل عن النوم الناقض حكمية لغرض معرفة سعة موضوع النوم يا نوم يقصد به النوم من جهة من جهة واضح من جهة كونه ناقضا سعة النوم الناقض وين يوصل النوم الناقض سعة وضيقا أما سعة النوم العرفي عرفة زرارة عرفة واضح النوم العرفي واضح إذ لا شك في أنه ليس مقصود السؤال عن معنى النوم لغة العرفة ولا عن الكون الخفقة والخفقة الناقضة للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم هاي الشيء الأخير موافق أذكر أول شيء ليس مقصود السؤال عن معنى النوم لغة واضح هذه ولا مقصود السؤال عن أن الخفقة والخفقتين من النوم العرفي أم لا هاي هم واضحة ولا أنه يحتمل أن زرارة يسأل عن الخفقة والخفقتين اللي هي تحريك الرأس من سنة النعاس كونهما ناقض مستقل عن شنو عن النوم يحتمل هذا لا هو كان يقول له رجل نامع شلون عبارته ينام وهو على أي وجه الخفقة فهو يفترض نوم فإذا الخفقة والخفقتين إذا سأل عنها زرارة عن أنها ناقضة أو لا إنما يسأل عنها أنها ناقضة بلحاظ أنها شنو من توابع النوم لا يحتمل أنه يقصد لا الخفقة والخفقتين هي ناقضة في عرض النوم يعني هناك ناقض اسم النوم وهناك ناقض اسم خروج الريح وهناك ناقض اسمه الخفقة لا مو هالشيء اللي يقول خفقة من توابع شنو النوم بدليل هو قال على وضوئين هذا شيء آخر وإلا يستلزم أنه شخص لو حرك رأسه من دون نعاس من دون نوم هم سيكون شنو ناقض هذا مو بالزرارة زين شوف يقول أو كون الخفقة والخفقتين ناقض الوضوء على نحو الاستقلال يعني من دون النوم في مقابل النوم فيكون في عرض النوم إذا مو هذا السؤال إذا وين سؤاله فينحصر أن يكون مراد السائل وين يقول بين شارح بين جملة معترضة يقول هم الجواب قرين على ذلك الجواب هم قرين على مراد السائل واضح أنه الجواب قرينة السؤال زين أن السؤال أنه يكون مراد السائل والجواب قرين على ذلك شنو مراد السائل مراد السائل هو السؤال عن شمول النوم يا نوم العرفي لا الناقض شموله للخفقة والخفقتين مع علم السائل بأن النوم في نفسه له مراتب عرفا له مراتب عرفية تختلف شدة وضعفا ومنه يعني ومنه ياهو الهاء العرفي احسنته ومن النوم العرفي الخفقة والخفقتان عندهم ومع علم السائل أن النوم ناقض للوضوء لكن ناقض وين بالجملة يعرف تفاصيله لو يدري بسرعة هو إذا النوم ناقض بس يا نوم ناقض إذا السؤال عن المفهوم فلذلك لأجل أن السؤال عن المفهوم أجاب الإمام بمن عليه السلام بتحديد النوم الناقض وهو الذي تنام فيه العين والأذن معا أما ما تنام فيه العين دون القلب والأذن كما في الخفقة والخفقتين فليس ناقضا السؤال الثاني كان شنو فإن حرك في جنبه شيء هذا قلنا لابد أن يكون بعد الفراغ من معرفة المفهوم لأنه الإمام موضع للمفهوم فهو لا شك عن الشبهة الموضوعية إذن عن المصداق بقرينة الجواب الجواب هم كان يتضمن شك ويتضمن حالة يقين وشك واستيقان وعدم استيقان وهذا ما يتناسب ضد المفاهيم ما بيها استيقان وعدم استيقان لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى يعني عن مفهوم نفس المفهوم بعد يسأل عن مراتب المفهوم بما هو مفهوم أخرى من النوم التي لا يحس معها بما يتحرك بجنبه لكان يعني احتمال أكو احتمال زراره ما افتهم مرات واحد توضح له ما يفتهم توضح له مفاهيم ما يفهمها مو شيء تصير له ما تصير كثير هو يسألك عن المفهوم ما يعرفه اي فتشي شوف بعد ما افتهم فشي تسوي لازم توضح له بطريقة أخرى غير هو يسألك عن المفاهيم يقول لك ما التناقض كل التناقض هاي حالة التنافي والتنافر ما بتهمور يقول لك ها زين يعني الليل هم تناقض مع النهار إذا فهمت إن السؤال عن شوفها موضوعية خسالة جاوبة إذا فهمت لا هو بعد صاحبنا ما بتهم المفهوم هو لو وضع عند المفهوم تطبق بسرعة يقول له مولانا على كيف ترى التناقض قيوده كيت وكيت وكيت وهو عبارة عن السلب والإيجاب مثلا إلى أن يفهم فإذا لو كان زرارة سأل عن شبهة المفهومية الأخرى لكان على الإمام أن يفعل ماذا وهو العارف أن يوضح المفهوم بطريقة أخرى شوف عبارة المصنف يقول لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض يعني للمفهوم بس هو الإمام ما وضح تحديد آخر لا كل اللي فهمه قال هذا ما ينقض حتى يستيقن لو ما استيقن هذا كلام عن يا شبهة بعد ها عن موضوعية ومصداقية وقال ولو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقع الإمام افترض الشك ايش قال له هو مستيقن لو ما مستيقن لا ينقض الشك اليقين لا ينقض كلام عن الشك والشك ما يتلائم ويا المفاهيم يتلائم ويا المصادق الغير واضح المكلف في جواب الإمام ثم إجراء الاستصحاب. الاستصحاب أصلا ما يجري في حالة الشبهات المفهومية. ولما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل مرة منه متيقن يقدر يستيقن منه ثانيا ويفرض عدم استيقانة أخرى. ليش يقول له إذا مستيقن بالنوم يكون حكمه كذا، إذا ما مستيقن وإلا فحكمه كذا؟ ما كدا إلا و... أنا قاعد أسألك عن مفهوم، يوضح المفهوم. ليش تفترض أنا مستيقن وما مستيقن إلا ما كان وين كلامي عن الموضوع؟ ما أدري واضح الكلام أو لا. زين، لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل هو عالما بأن هذه المرتبة هي من النوم، يا نوم عرفي، ولكن يجهل حكمها، فالمفروض الإمام يبين حكمه. لكن هو السؤال مو هالشيء، مو السؤال عن بعد ما يعني إنه عن الحكم، السؤال عن الموضوع. وإذا كان الأمر كذلك شنو يعني كذلك؟ أحسنت، عن الموضوعية. فالجواب الأخير للإمام إذا كان متضمنا لقاعدة الاستصحاب كما سيأتي وهو صحيح، فموردها يا هي موردها قاعدة الاستصحاب، يكون حينئذ يعني حين يكون السؤال عن الشبهة الموضوعية خصوص يا هو بعد الجواب، جواب يطابق السؤال، خصوص الشبهة الموضوعية، فيقال حينئذ كإشكال. إذا كان المورد هو مورد شبهة موضوعية، إذا الاستصحاب حجة في خصوص يا شبهات موضوعية، وهذا يتلائم بعض الأقوال دون بعض الأخباريين. واضح الإشكال؟ عندنا مجال دمام. يا الله جزاكم الله خير. لكن انتبهوا معي، هذا إشكال مو تام. تقول أقول ليش مو تام؟ أقول لك مو المورد لا يخصص منه الواردين، كان السؤال عن شبهة موضوعية، مو معناه الجواب لازم هم شبهة عن شبهة موضوعية. المورد لا يخصص الوارد، أتشكل بهذا الإشكال. لكن يقول لك لا، أنت لا تحكيش حكي ما فهم بحث الإطلاق والتقييد. تذكرون بحث الإطلاق والتقييد، أنه المورد صحيح ما يخصص الوارد، ولكنه يصلح للقرينية على الأقل. إذا ما يصلح للقرينية على التقييد فهو على الأقل يخل بيمن يخل بالإطلاق. إحنا عندنا إطلاق وعندنا تقييد، مرة يكون دليل على التقييد واضح، مرة يكون دليل على الإطلاق واضح، مرة يجي شيء يحتمل أنه دليل على التقييد ويحتمل أنه ليس دليل على التقييد. فش حالة أكو ينعقد الإطلاق لما ينعقد، ينعقد التقييد لما ينعقد، ما مشكلة في الإجمال واضح. فهكذا يعني هاي يقول عليه على أعدائي هذا القرينيين اللي يصبح القرينيين يسوي مشكلة، لا هو يخلي الإطلاق ينعقد ولا هو يخلي التقييد هم واضح، يخليها محتمل. فهذا يخل بمن؟ يخل بالإطلاق. فلا تكون يعني هذا القدر متيقن أنه يقبل الإطلاق، أما كل التقييد ينعقد أو لا مشكوك، بس المهم أنه أخذ بالإطلاق ما يتمسك بالإطلاق. لهذا قال المصنف وإذا كانت كذا فيكون موجود في الشبه الموضوعي. فيقال حينئذ لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة للشبه الحكمية الذي يهمنا بالدرجة الأولى. واضح ليش يهمنا الشبه الحكمية؟ ليش يهمنا الشبه الحكمية إحنا؟ أحسنتم، إحنا بحث الأصول الفقه نبحث عن الشبهات الحكمية، أما الشبهات الموضوعية بحث فقهي. فيقول إحنا هاي مشكلة، إذا كان الكلام عن الشبهة الموضوعية ما هي مشكلة، لأن إحنا بحثنا عن الشبهات الحكمية. إذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب. ها تذكرون القدر المتيقن؟ القدر المتيقن يخل بالإطلاق. القدر المتيقن هذا إذا ما تذكرونه مو مشكلتي، مشكلتكم أنتم. تقدم البحث في الإطلاق والتقييد، قلنا أن القدر المتيقن مثلا محل السؤال كلام الكلام، يعني مثلا أنا أحكي على الفقيه، أحكي على العالم الفقيه الشيعي، بعدين نحكي عن العالم والعلم والعلماء، بعدين قلت لكم أكرم العلماء، بعد يا علماء الفقيه الشيعي، بعد ما أقصد العالم الفيزيائي والكيميائي أو غير الشيعي. شنو الدليل؟ الدليل هو يسمونها شنو؟ يسمونه القدر المتيقن مثلا إذا كان هو مثال. وقد تقدم في الجزء الأول أن ذلك شنو ذلك؟ قدر متيقن يمنع من التمسك بالإطلاق. راح تقول لي يعني يمنع من التمسك بالإطلاق يعني يصير تقييد؟ الجواب شنو؟ لا، هو لا هو يخلي الإطلاق على حاله ولا هو شي يسوي. قال وإن لم يكن صالحا للقرينية لما هو المعروف أن المورد لا يخصص العام ولا يقيد المطلق. شوف لا هو يخصص العام مش شي يسوي العام، الإطلاق ما يخلي على حاله والتقييد هم ما ينعقيد. زين، هذا الإشكال. إذن الإشكال المستحكم، حاصل الإشكال ملخصا أن الرواية القاعدة، أن القاعدة تكون جارية في الشبهات الموضوعية فقط، أو نعم لا تكون جارية في الشبهات الحكمية. المصنف يقول لا، نعم قد يقال في الجواب أن كلمة أبدا في عبارة الإمام لا ينتقض اليقين بالشك أبدا، هاي كلمة أبدا تجعل القاعدة آبية عن التخصيص. ونحن تقدم في بعض الكلام قلنا هناك في بعض العبارات تجعل الكلام يأبى عن التخصيص. أبدا. يقول لها قد يقال هذا مو يعني مو كلام نهائي, قد يقال هذا كلام احتمال, قد يقال إنه كلمة أبدا لها من قوة الدلالة على العموم والإطلاق ما لا يحد منها القدر المتيقن في مقام التخاطب, فهي تعطي يعني كلمة أبدا في ظهورها القوي تعطي أن كل يقين مهما كان متعلقه شبهة موضوع مهما كان فهو في أي مورد كان لأنه أبدا لا ينقض بالشك أبدا. هذا والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وعلى